الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقدم الكلام على المبحث الثالث من بحث أصول الدين التي ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معالي القانون الجزء الثالث، وشرح فيها قوله: والفاسق المني ظل عصيانه لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه، ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للدار تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الإيمان يخرج إن مات على الإيمان، والعرض تنسير الحساب في الندى، ومن يناقش الحساب عذب. تقدم الكلام في هذه المسألة، وهي أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. العاصي إذا مات على التوحيد لا يخلد في النار، وإنما هو في مشيئة الله تبارك وتعالى. وطبعا العاصي يحمل على العاصي إذا لم يكن، لأن التوبة إذا استوفت شروطها فهي مقبولة. فإذا كلامنا في مصير العاصي هو العاصي إذا مات ولم يكن من ذنبه، فهذا هو الكلام فيه. فنعتقد في هذا انه في مشيئة الله ان شاء عفى عنه وان شاء اخذه وعذبه، لكن ان مات على التوحيد فانه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. فقوله ولا نقول انه اي العاصي الذي ارتكب من المعاصي التي ليست كفرا يخرج من المله انه في النار مخلد بل امره للدار، والقاعده انه متى ما دخل الانسان بعد الموت في المشيئه فهذا يدل على انه لا يخلد في النار. الذي يكون تحت المشيئه هو الذي يموت على التوحيد، فان شاء الله عذبه بذنوبه وان شاء عفا عنه ولم يواكبه، تحت مشيئه الاله النافذه ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه، بقدر ذنبه الى الجنان يخرج ان مات على الايمان، يواكبه بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يعود امره الى الجنه. والعرض تيسير الحساب في الندى ومن يناقش الحساب عذب. فذكرنا ان هذا اشاره الى تفسير قوله تبارك وتعالى: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وثبت في صحيح البخاري وغيره عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس احد يحاسب الا هلك. قالت: قلت يا رسول الله جعلني الله ثناءك، أليس يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. في رواية: ومن نوقش الحساب عذب. فمجرد العرض أن يعرض الله على العبد جميع أفعاله التي فعلها، فهذا العرض هذا هو الحساب اليسير. حتى إن الإنسان حينما يذكره الله تبارك وتعالى بكل ذنوبه ويقول: أتمت يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، فيذكر له كل شيء من أفعاله حتى يظن العبد أنه هالك لا محالة، أحصاه الله ونسوه. فإذا انتهى عرض أعماله عليه يقول الله تبارك وتعالى له: وإن فإني قد سترتها عليك في الدنيا ولا أسترها عليك اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما من يناقش لماذا فعلت كذا ويهز ويحصل المناقشه في الحساب، فهذا علامه على انه سوف يعذب. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: من نوقش الحساب عذب. فاذا ينبغي ان يجد تفسير قوله تبارك وتعالى: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني فسوف تعرض عليه اعماله فقط. هذا هو الحساب اليسير، العرض هو العرض الاعمال عليه. اما اذا نوقش زيادة على هذا العرض فهذا لابد معذب الله أعلم. وذكرنا كيف أن السلف الصالح رحمه الله وأئمة العلم والتوحيد والحديث قسموا المؤمنين أو قسموا العطاء من أهل التوحيد
على ثلاث طبقات. فمن يشكل حتى ان اعلى طبقه من اهل التوحيد يكونون مذنبين، لانه ليس احد معصوم الا الانبياء عليهم السلام. اما من عمل ذلك فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالطبقه الاولى كما ذكرنا من العصاة من اهل التوحيد قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فاولئك يدخلون الجنه من اول وهله ولا تمسهم النار ابدا. فهؤلاء رجحت وغلبت حسناتهم سيئاتهم. الطبقه الثانيه هم ابحار الاعراف، وهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وحساباتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنه وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. فهؤلاء يوقفون بين الجنه والنار ما شاء الله ان يوقفوا، ثم بعد ذلك يؤمر بهم الى الجنه برحمه الله تبارك وتعالى. والايات معروفه في سوره الاعراف. اما الطبقه الثالثه فهم قوم لقوا الله تبارك وتعالى مصرين على كبائر الاثم والفواحش، يعني ارتكب هذه المعاصي ولم يتب منها حتى مات، ومات من غير توبه، مات قبل الغرغره. فهؤلاء هم الطبقه الثالثه، فهؤلاء معهم اصل التوحيد لكن لقوا الله مصرين على بعض الكبائر والفواحش والمعاصي، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم. فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم كما ذكرنا تأخذه النار إلى شعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حقيه، ومنهم من تأخذه إلى أنفاس الثقل، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقيه، ومنهم من هو فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم الله تبارك وتعالى من جسده على النار إلا موضع السجود فقط. حرم الله على النار أن تأكل موضع السجود. فهؤلاء هذا القسم هم الذين يأمن الله تبارك وتعالى في للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الشفعاء في الشفاعة فيهم. وحديث الشفاعة متواترة، وكما ذكرنا مرارا يعني أهل البدع يضعون أصولا ويتبعون أصولا يعتبرونها أصولا، ثم يتحكمون بها في النصوص الأخرى وقد أمروا أن يتحكموا إليها. فالخوارج مثلا لما اخترعوا بدعتهم من تكفير هذا القسم، وأنه كافر كفر أكبر مخرج منه في المعاصي اللي يأكل منها ووجدوا أحاديث الشفاعة تجعلهم وتقلقهم كعادة أهل البدع، فردوها بالكلية وكذبوا بأحاديث الشفاعة. لماذا؟ لأن أحاديث الشفاعة تبطل مناهجهم. لماذا؟ هل يمكن أن يقال في أحاديث الشفاعة أخرجوا من النار من ليس فيها؟ يعني هم يقولون من يدخل النار لابد أن يكون كافرا ولا يخرج منها أبدا. فأحاديث الشفاعة تثبت أن أهل التوحيد العطاء وهم هذه الطبقة الثالثة الذين ماتوا هم مصرون على بعض المعاصي، هؤلاء يعني ممكن أن يشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني الذين لم يتوبوا. أما من تاب واستوفت ثلاثة الشروط فهي مقبولة كما دلت على ذلك النصوص، أن من تاب إلى الله تاب الله عليه. فالشاهد أنهم أزعجتهم هذه النصوص وتفاضلت مع بدعتهم فأبطلوا النصوص وأثبتوا بدعتهم لذلك أولوها. فأحاديث الشفاعة تبطل وتهدم مذهبهم، لأنه لا يعقل أبدا أن يقال أخرجوا من النار من ليس في النار، إنما يقال أخرجوا من النار من دخل في النار. فهذا يثبت أن العصاة خلافا للمرجئة يستحقون النار، وخلافا للخوارج يخرجون من النار إن ماتوا على أصل التوحيد. فهذا من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة. ومن أعلم الأشياء أن يبرز في مثل هذا الزمان يعني أناس غرقوا في الضلال إلى أذانهم. فنخرج أيضا كتابا سوف نناقشه إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد، يدافع فيه عن فكر الخوارج بمنتهى الحماس والقوة والصلاح، ويثبت أن يعني أنه لا يخرج أو يدعي أن من دخل النار لا يخرج منها، وأن أي معصية تخل فعلها من الجنة كما تبين بوجه الله فيما بعد. نعم. فيما للشفاعة، الشفاعة من أهم أحكامها في هذا القسم الثالث من أوصاف الموحدين في إخراجهم من النار. والشافع هو النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى أو غيره من الأنبياء من بعده. ثم شفاعة الأولياء فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، دل على ان غير الانبياء يخطئون ويقول عليه السلام الا اللاعنين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامه. الشخص الذي يكثر اللعب لا يصلح للشفاعه غيره يوم القيامه. وثبت الاحاديث بان الشهيد يشفع فيه 70 انسانا من اقاربه. فيحد لهؤلاء الشفعاء حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم هرع، ثم خردلة، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نظر فيها خيرا. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، ولا يخرج في النار أبدا أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل. ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكسا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله تعالى. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وقد ذكرنا بعضها. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك من أصابه. فهذا يشير إلى أن الذي يموت على التوحيد تنفعه كلمة التوحيد يوما من الدهر، لابد هي نفعته حتى ولو أصابه قبل ذلك ما أصابه من ماذا؟ من عذاب النار أو ما دون ذلك. فهذا مقام طلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق لإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نذكر الآن حصلا عقده الإمام، أو بتعبير آخر إمام الأئمة، الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، الملقب بإمام الأئمة رحمه الله، في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. بعد أن سرد أحاديث الشفاعة بأسانيدها قال وقد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم كثير من أهل الجهل والعلاج أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقلها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم. والإمام ابن خزيمة هنا يشير إلى بعض الناس ممن تكثر أفهامهم ويأخذون بأطراف الأحاديث، كل طرف يأخذ فريق يأخذ بطرف الأحاديث والآخر يأخذ بطرف الآخر، ولا يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينها فتنجز البدع والضلالات. هذا هو منشأ انحراف كثير من الخلق، الإفراط أو التفريط، الغلو أو الجفاء. ودائما الأمة الوسط أو الجماعة الوسط هم جماعة أهل السنة والجماعة الذين سلكوا مسلك السلف الصالح. لذلك نحن حينما نقول الكتاب والسنة لا نتركها بدون قيد، لا تكون الطريق الصحيح هو الكتاب والسنة وتكتب، لابد أن تضع قيدا حتى تفض الطريق على أهل البدع، فتقول نأخذ بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح، بفهم أهل السنة والجماعة. لكن الكتاب والسنة ممكن يكون في الكتاب والسنة بعض العمومات ويستدل لها بعض أهل الضلال لتأييد بدعته، كما يقول بعض الشعراء وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. بل يصل الأمر أحيانا إلى بعض البلاحدة والزنادقة يستدلون بآيات الكتاب على ما هم عليه من الضلال والفساد، كما قال ذلك الزنديق لم يخفى فأذكر به الشر بالضبط، لكن هو في النصف الثاني منه يقول ما قال ربك ويل للأولي سكروا ولكن قال ويل للمطللة. هو يضع لشرب الخمر ونعك من الصلاة، فلت ايه هذه؟ ثم في الشطر الثاني لما اكل البيت الاول لا اكله الان، هيا الى حالة الخمار والسقينة، حاجة مثل هيا الى حالة الخمار والسقينة، مش فاكر ايه الباقي. وبعدين يقول ما قال ربك ويل للأولي فكروا ولكن قال ويل للمصلين. فالآن لا عمر شيخ هو يتمل بآية، لكن آيات القرآن فجعة، الضال الذي يريد تأييد ضلاله بعمولات النصوص سوف يجد مستفعا في ذلك. لكن انت اذا قيدته بقولك ناخذ بالقران والسنه بفهم السلف الصالح تسد عليه طريق البدع، فاذا رفض تناقشه في مساله وجوب التحاكم الى فهم السلف الصالح والمؤهلات التي اهله الله بها
الى اخره. المقصود ان هنا الامام ابو بكر بن خزيمة رحمه الله يناقش هؤلاء فمن المرجع او من الوهابية الخوارج، وكيف ان كل فريق يستدل بالنصوص على بدعته والاخر يستدل ايضا بالنصوص. اما وكل الحراقين عن فهم السلف هؤلاء يسيرون الى اقصى اليمين والاخرون يسيرون الى اقصى اليسار، فاهل الحق بينهما امه وسط كما وصفهم الله تبارك وتعالى. يقول نعم، فاهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل ثلثان، ثلث منهم من الخوارج والمعتزله انكرت اخراج احد من النار ممن يدخل النار. قال ان كل من يدخل النار لا يخرج منها ابدا، لا يمكن ان يدخل النار يخرج منها، وانكرت هذه الاخبار التي ذكرناها في الشفاعه. الثلث الثاني الغاليه من المرجئه التي تزعم ان النار حرمت على من قال لا اله الا الله. فتاتي هذا الطرف ان يقول مثلا ان اللي يخرج يدخل النار لا يخرج منها، يعني يستدلون بالاحاديث التي فيها مثلا وصف مع بعض المعاصي بالكفر، وما خالفهم ينكرونه. الطرف الاخر من المرجئه الغلاء ايضا يعني يستدلون بالنصوص، مثلا حرمت النار على من قال لا اله الا الله، او من قال لا اله الا الله حرم الله ذكره على النار الى اخر هذه الاحاديث واشباهها. فهؤلاء جفوا اولئك غلوا. نعم، فيقول اول ما نبدا بذكر الاخبار باسامي بها والفاظ متونها، ثم نغير معانيها بعين الله ومشيئته، ونشرح ونوضح انها ليست بمخالفه للاخبار التي ذكرناها في الشفاعه وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من النار. ثم ساق منها حديثا لابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. واضح؟ لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله. فحديث عثمان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافى عبد او لن يوافي عبد يوم القيامه وهو يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله الا حرم على النار. وفي روايه: فان الله قد حرم على النار ان تاكل من قال لا اله الا الله. وحديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه. وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنه. يعني هذا يقيد الحديث الذي قبله، ويفهم من مثلا هل مثلا من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه، يفهم من ان هذا هو كل الايمان ان تقول لا اله الا الله؟ هل هذا هو كل الايمان؟ كلا، لكن لا شك ينضم إليها من مات وهو أشهد أن لا إله إلا الله أيضا طبيعي أن تقترن بها وأن محمد رسول الله. لو واحد مات يشهد أن لا إله إلا الله، واحد نصراني مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله لكن تأبى ورفض أن يكون محمد رسول الله، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ إذا لابد أن تجمع النصوص بعضها إلى بعض وتفهم النصوص في بعضها البعض ولا تأخذ بالعمومات، لكن ربط النصوص بعضها البعض وفهمها في ضوء جمع أطرافها من مما شابه هنا فلها. في هذا الحديث: من نقي الله من نقى الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذب إن في شيء اسم الملائكة يكون مؤمنا، ما ينفع هذا الحديث. واضح؟ إذن الحقائق الإيمان مجموعة من الحقائق متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، القصح في شيء منها يهدم كل الإيمان وينقض كل الإيمان كما تلغي ذلك صلى الله تعالى بالتفصيل في الرعاة. فمثلا لو شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وقام وزكى وحج وفعل كل أشياء الإيمان، لكن كذب مثلا بأن عيسى رسول الله، أنكر نبوة المسيح عليه السلام،
او قال لم ينزل الله كتابا اسمه التوراة، او كذب باي نبي من الانبياء او اي ملك من الملائكة، هل ينفعه هذا؟ يصبح مرتدا خالدا من الملة، يستوي مع من لم يقل هذه الكلمة. اذا لابد ان كما ننبه مرارا لابد من جمع الاطراف النصوص وفهمها في ضوء بعضها الاخر. ايضا حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال اذهب فنادي في الناس ان لن تهد ان لا اله الا الله موقنا او مخلصا دخل الجنه. وحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجه ولا داجه الا اتيت عليها، يعني ما ترك اي شيء من المعاصي او الاثام الا وقد اتى عليها وارتكبها. قال او تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فان هذا ياتي على ذلك كله، فان هذا ياتي على ذلك كله. ايضا حديث عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يؤذن الناس ان من يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنه. قال عمر يا رسول الله اذا يتكلوا؟ قال فدعهم فدعهم، يعني اذا خشيت من الناس ان تقصر افهامهم عن حقيقه هذه النصوص ويتكلوا على ذلك فيدعون العلم فلا تبلغهم هذا العلم الذي يسيئون فهمه. وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وجبت له الجنه. وحديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ولم يدخل النار. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. وحديث ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وان زنى وان سرق يا رسول الله؟ قال فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وان زنى وان سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وان زنى وسرق ورغم انس ابي الدرداء فلا ازال اقراها كذلك حتى القاه. هذا حديث ابي الدرداء رواه ابن خزيمه في التوحيد وابن ابي شيبه في المصنف والامام احمد في المسند والنسائي في سننه الكبرى وفي عمل اليوم والليله والبزار وابو يعلى وابن جرير. وقال محقق الكتاب هذا القول ان هذه الطبعه الحقيقه الوحيده التي وقفت عليها محققه حققها الشيخ عمر بن محمود ابو عمر. فيقول له حديث صحيح يشهد له ما تقدم وهو غير حديث ابي ذر المعروف في الصحيحين. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وانا اقول اخرى. قال من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. قال واقول ومن مات من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنه، يعني اشاره الى التوحيد. قال ابو بكر يعني الامام ابو بكر بن خزيمه رحمه الله قد كنت امليت اكثر هذا الباب من كتاب الايمان وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الاخبار وان معناها ليس كما يتوهمه المرجئه. فالمرجئه يستدلون بمثل هذه الاحاديث على ان الايمان مجرد كلمه يشهد ان لا اله الا الله، وكما ذكرنا قبل ليس هذا هو فقط الايمان. يقول وبيقين يعلم كل عالم من اهل الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذه الاخبار ان من قال لا اله الا الله او زاد معها شهاده ان محمدا رسول الله ولم يؤمن باحد من الانبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا امن بشيء من كتاب الله عز وجل ولا بجنه ولا نار ولا بعث ولا حساب انه من اهل الجنه لا يعذب بالنار. هل يقول هذا احد من علماء الاسلام؟ لا يمكن. يعني واحد بالاصل بظاهر هذه الاحاديث واحد قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقط، هل يكفي هذا دخول الجنه؟ وان كان هذا الشخص الذي اتى بالشهادتين لا يؤمن بكتاب الله لا يؤمن بالجنه ولا بالنار ولا بالبعث ولا بالنشور لا يؤمن ب يعني باي شيء من هذه الامور المعلومه من الدين بالضروره، هل هذا يبقى مؤمنا مع ان اتى بلا اله الا الله محمد رسول الله؟ اذا ليست هي وحدها الايمان. وإن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها، استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمدا نبيه وإن لم ينطق بذلك لسانه. ولا زال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقطعة، لأن ذكرنا قول الجهمية أن اللي هي عندهم مجرد إيه؟ المعرفة، واحد أن يعرف بقلبه حتى ولو لا ينطق بها لسانه. يعني إن كان المرجئة يقول إيمان هو الكلمة، في كمان الجهمية يقولون لا، إيمان ممكن يكون مجرد معرفة بالقلب، فعلى هذا يكون إبليس مؤمنا، ويكون أقصد فعل هذا يعني يستدلون أيضا ببعض هذه النصوص فيها الشهادة بالقلب ويطرحون الشهادة أيضا باللسان. يقول ولا زال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقطعة وبأخبار مجملة غير مفصلة، لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتخصة بالأخبار على مختصرها وبالمفصل منها على مجملها. قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها، لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة. في بعض النصوص أخرى ممكن يفهم أن من يعلم بقلبه أن لا إله إلا الله يدخل الجنة وإن لم يقر بذلك لسانه، ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به، ولا آمن قلبه بشيء مما أمر الله بالإيمان به غير هذه الشهادة، ولا عمل بجوارحه شيئا مما أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين. بمجرد أن يؤمن به بقلبه، يعني هنا يرد على المرجئة بكلام الجهمية، ولا فهو يعني آمن بقلبه فقط أتى بالشهادة، ومع هذا لم يصدق بما أمر الله بتصديق به غير شهادتي التوحيد، ولا فعل شيء من عمل الإيمان، ولا انتهى عن شيء مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها. ثم ذكر استدل بحديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، هل هذا على ظاهره؟ كلا، يفهم في ضوء كل ما ورد من نصوص في مكونات الإيمان، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد فضيلة لا إله إلا الله. إذا مثل هذه النصوص تأتي في باب إيه؟ فضائل كلمة لا إله إلا الله، لكن لا يصلح أن تكون بظاهرها وحدها دون جمع بينها وبين غيرها من النصوص. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فالجهنية يستدلون به يعلم بقلبه، فلو علم بقلبه أن لا إله إلا الله ظاهرها، وإن لم يقل وإن لم يعلم أن محمد رسول الله يدخل الجنة، هذا صحيح؟ مش ممكن عالم من علماء المسلمين في أي زمان يقول هذا الكلام. كذلك يعلم بقلبه أن لا إله إلا الله، لكن يجحد بقلبه فرضية الزكاة أو الصلاة أو الحج أو يمكن أي شيء معلوم من الجن بالضرورة، لا يأتي بأي شيء من أفعال الإيمان ظاهر هذا الحديث أنه يدخل الجنة، ولا ينزجر عن أي شيء محرمه الله ظاهره أيضا أنه لا يدخل النار، فهل يكون بهذا عالم؟ لا يمكن ذلك أبدا. وذكر أيضا حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه وأومأ بيده إلى سنبة صدره حرم الله لحمه على النار. واستدل أيضا بحديث معاذ رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور قال ابن سيرين إما دخل الجنة وإما قال نجا من النار. كيف جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرأة يستحق الجنة بتصديق القلب أن لا إله إلا الله وبأن الله حق والساعة حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الجهل يعتمد على هذه النصوص ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار. لم يؤمن أن يحتج، فإذا جاز الجهمية أن يفعل ذلك إذا أيضا لم نأمن أن يحتج جاهل لم يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة وهذا الحديث ضعيف. فبفضل صحته من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. فهل يؤخذ من هذا أن من لم يأتي بلا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولم يأتي بشيء فقط يعني أي شيء غير أنه آمن بقلبي أن الصلاة لم يأتي بشيء فقط يعني أي شيء غير أنه آمن بقلبي أن الصلاة حق واجب عليه فيجب له الجنة؟ هل هذا يقول به عالم من عالم المسلمين؟ قطعا لا، بل لابد أن تضم أركان الإيمان بعضها إلى بعض. فلا يصح بناء على هذا الحديث أن يدعي جاهل أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، حتى يريد أن يصلي لأنه يعلم أن الصلاة حق واجب لكنه لم يصلي، فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب وإن لم يقر بلسانه بما أمر الله بالإقرار به ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به ولا أطاع في شيء مما أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم ذكر حديث عثمان قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: فإن جاز الاحتجاج لمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة وترك الاستدلال في الأخبار المفسرة المتقطعة التي فصلت حقوق كلمة التوحيد، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند يقول بل الإيمان، يعني انظر كيف تدرج هو قال بذلك بيبسل مذهب هؤلاء الذين يستدلون ببعض النصوص ويتركون لبعض الآخر، فبدأ بالمرجئة، قال إنهم يقولون الإيمان مجرد النطق وأتى بالنصوص التي يستدلون بها دون أن يجمعوا ما عداها من النصوص التي تفسرها وتستوجب المزيد من الحقوق. ثم قال: لو جاز لكم أيها المرجئة أن تستدلوا بهذه الأحاديث إذا يجوز أيضا ولم نأمن أن يأتي الجهمية فيقول لا، المسألة لا تحتاج لنطق باللسان، ده مجرد العلم بالقلب بأن لا إله إلا الله يستوجب الجنة. فلو جاز الجهمية ذلك يأتي أيضا مش العلم بالقلب بأن لا إله إلا الله، لا، يأتي من يستدل بنص آخر مثل قوله من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، يبقى الإيمان كله أن يعتقد بقلبه أن الصلاة حق واجب. ثم يقول: لا نأمن أيضا إنجاز هذا أن يأتي واحد يقول لا مش من علم أن الصلاة عليه حق واجب، ده الإيمان يعني هو إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر فقط، من صلى العصر والفجر يعني دخل الجنة، ويستيجدون نصا أيضا يؤيدون به هذا الضلال، وأن من صلى الفجر والعصر يستوجب الجنة ويعاد من النار حتى ولو لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر الله أن يطبق به ويقر به ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده ولا الزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله. ويحتج بخبر عمار ابن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث أيضا سيأتي من يقول لا، إذا هو يكفي للنجاة من النار أن تصلي العصر وتصلي الفجر بناء على دليل واضح. والحقيقة هذا المنهج يعني مضطرد في أهل البدع، كما قلنا إن شاء الله بعد ذلك حينما نناقش فكر جماعات التكفير وأقسامها الانشطارية المعروفة سوف نجد أن هذا المسلك هو مسلك أهل البدع في كل زمان، يأخذ فرق من النصوص ويهمل الأطراف الأخرى فينشأ عن ذلك الانحراف. ولذلك ما زلنا نركز على الكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم السلف الصالح رضي الله عنه، بفهم أهل السنة والجماعة. فلذلك إذا وقفت مع أحد هؤلاء ركز أولا قبل أن تجلس إلى النصوص من الكتاب والسنة كله، اتفق معه على هذه القاعدة حينما نتنازع إلى أي المناهج نتحاكم، الكتاب والسنة يقولها الصوفية ويقولها الشيعة ويقولها الخوارج ويقولها المرجئة، بل لا تكاد تجد فرقة ضالة إلا وتقول الكتاب والسنة، لكن نتيجة أن كل فئة تستقل بفهم الكتاب والسنة بطريقتها الخاصة يحصل هذا الانقسام. لو صدقوا جميعا لا من ذلك نسبة المستحيل إلى شرع الله تبارك وتعالى، لأن هل لو أن كل هؤلاء الناس كل هؤلاء أهل بدع هؤلاء متبعون حقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، معاذ الله وحاشاه عليه الصلاة والسلام، إذا ينزلوا من ذلك ونستغفر الله أن الرسول أتى ليفرق الناس لا ليجمعه. لو كان كل هذه الفرق المتضاربة والمتضادة صادقين في اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا مستقيما، اذا كان الرسول اتى ليفرق الناس، وانما اتى هو عليه الصلاه والسلام ليجمعهم. واضح؟ فدل على انه يعني ليسوا كلهم على حق، وانما ما هو العاصم من هذا الاختلاف؟ اولا لا تستدل فقط بالقران كما يذهب الضالون من القرانيين وكذبوا، لو كانوا قرانيين لا اتبعوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك المخرج من هذا ان تقول الكتاب والسنه بفهم السلف. فناقش اولا هذه القاعده، اذا اتفقت معه عليها يسهل جدا ان ترجع الى فهم السلف في مصادرهم المعروفه. لكن الشيعه يقولون الكتاب والسنه، ثم يتم الكتاب لهم طريقه في فهم القران، طريقه مغرقه في البلاد. واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يقولون ولعبد الله عائشه لحسدهم على الصحابه رضي الله عنهم. وهكذا ثانية اثنين هما في الغار، نحن نستدل بها على انها فضيله لابي بكر وشرف لابي بكر رضي الله عنهم لحقدهم على ابي بكر وعدائهم، يقولون ثانية اثنين هما في الغار اذ يقول صاحبي لا تحزن ان الله معنا، يعني يستدلون بالايه على ان ابي بكر لم يعني جزع ولم يكن ثابتا، انما ابي بكر كان يجزع خوفا على النبي عليه السلام، فهم ياتون بالعكس. وهكذا هذا شيء مضطرب ومعروف، ضلال الاماميه بالذات او الشيعه في تفسير القرآن، وهم يقولون القرآن والسنة، ثم السنة عندهم ليس السنة التي عندنا، هو شعار ولا صفة، لكن ما هي السنة عند الشيعة؟ لا يحتجون بأي شيء من الروايات التي ليست لا تأتي عن طريق أهل البيت أو أئمة أهل البيت، فلذلك لا يحتجون لا بالبخاري ولا المسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، كل مصادر السنة التي يقوم عليها ديننا هم ينكرونها، ولا يحتجون إلا بما أتى عن طريق الأئمة المعصومين في زعمهم، وهم يقولون كتاب وسنة. الصوفية يقولون كتاب وسنة، لكن أي كتاب وأي سنة؟ كيف يفهمون كتاب وسنة؟ فإذا هذا أصل مهم جدا قبل أي مناقشة، قبل أن تدخل في التفاصيل في الآيات والأحاديث التي وردت في المسألة كله، حينما نتنازع إلى من نتحاكم، والكتاب والسنة بفهم من؟ هذا هو لب الموضوع. فلابد الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من التابعين، يعني ممن يعني شهدت لهم الامه الوسط بالعداله وبالامامه. فالله سبحانه وتعالى قال والسابقون الاولون، سابقون هذا معنى كلمه السلف، يعني فجعلناهم سلفا اي المتقدمون السابقين، فكذلك السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فانظر تامل هذه الايه، امتدح الله تبارك وتعالى ووعد خيرا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وعدهم بهذا الخير، ولم يسترد فيه كلمة الإحسان، ما قالش السابقون الأولون بإحسان، لأن الصحابة كلهم محسنون رضي الله عنهم، خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق، فلذلك هم أصلا هم محسنون، لكن في من يأتي بعدهم اشترط فيهم ماذا؟ الإحسان، ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان. فاشترط الإحسان في من أتى بعدهم، فنقول السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا هذه طائفة معروفة مشهورة، وعقيدتنا وأسانيدنا إليه متصلة، يعني عقيدتنا عقيدة لها جذور ضاربة في أعماق هذا التاريخ، ترجع إلى يعني المهاجرين والأنصار الذين تلقوا فهم الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أتى بعدهم ومن تبعهم بإحسان مشهورون، ليسوا مغمورين، أئمة أهل السنة والجماعة في كل العصور معروفون، ولهم مصنفاتهم ولهم كتبهم المستدعى التي نأخذها تماما كما أخذنا البخاري وكما أخذنا القرآن الكريم بالأسانيد الصحيحة بل المتواترة. فعقيدة أهل السنة والجماعة معروفة، ما هي شيء مخفي. هذا هو الميزان الذي نزل به يعني كلام هذه الفرق. يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: قد أمليت طرق هذا الخبر اللي هو من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يقول: وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي. يعني الحديث ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ مثلا قوله عليه السلام: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، هذا بشروط وبانتفاء موانع، بحصول شروط وبانتفاء موانع. ففي اي باب يوضع هذا الحديث؟ في اي باب يوضع قوله عليه الصلاه والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمه الله؟ في ماذا؟ في باب فضل صلاه الصبح والمغرب، الصبح والعصر، الحديث الثاني فضل صلاه الفجر، فقط يعني يؤخذ منه فضيلة هذا العمل، فضيلة هذا العمل، ويحصل ذلك الثواب إذا بحصول شروط أخرى وانتفاء موانع كما سنبين بإذن الله. يقول: وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فضيلة لهذا القول لا أن هذا القول كل الإيمان. صح؟ هذه فضيلة لا إله إلا الله، مش معناها أن كل الإيمان أن تقول لا إله إلا الله. واضح؟ يقول المصنف الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: قل للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات، كما قال بعض السلف، يعني أليس كل واحد يقول له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن لا لسا يعني، ولكن كل مفتاح له أسنان، فإن أتيت المفتاح له أسنان فتح لك. لو أنك جبت المفتاح الكام هذا اللي هو غير محفورة في الأسنان، هل تفتح به ده؟ نعم، هي مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن الأعمال مثل أسنان المفتاح والحفر الذي يكون في الأسنان، فإن أتيت المفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فللا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط، مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بقه ولله الحمد. قال الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى: ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار. لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة، فواق ناقة يعني مقدار حمل الناقة. فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة. معناها أن الواحد يقاتل في سبيل الله فواق ناقة فقط، ثواني معدودة أو دقائق معدودة، يدخل الجنة. هل يؤخذ من هذا أن جميع الإيمان هو أن تقاتل في سبيل الله هذه البرهة القصيرة؟ كلا، هذه فقط في فضيلة القتال في سبيل الله، لكن لا يؤخذ منها أن كل الإيمان المنجي والمستجد بكل النار هو فقط هذا الفعل. كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول معارض آخر جاهل: إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ويأتي الجاهل الآخر ويقول: كل الإيمان أن تغبر قدمك في سبيل الله، يبقى إذا استوجبت كل إيمان وتدخل الجنة. ويحتج أيضا ذلك الجاهل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري غير المسلم. ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة المؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. يحمل الحديث يعني قول النبي عليه السلام: لا يجتمع كافر وقاتله في النار، فضيلة قتل الكافر. لكن هل أي كافر يقتل؟ هل النصراني أو يهودي الذمي المستأمن في بلاد المسلمين بذمة وعهد يستوجب ذلك؟ كلا، لكن يفهم لا يجتمع كافر وقاتله المسلم الثابت على الإسلام. والكافر يعني في الجهاد في سبيل الله، في أثناء الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال القاضي: يحتمل أن يختص هذا الحديث لمن قتل كافرا في الجهاد، فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، وأن يكون عقابه بغير النار أو يعاقب في غير محل عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها. ثم قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتفصيل الكتاب، لأن لو أخذنا نخرج بعد فضائل الأعمال هذا الكتاب بدأ الترغيب والترهيب، واذكر آلاف الأحاديث في فضائل الأعمال الصالحة ابتداء بالقول لا إله إلا الله وانتهاء بإمارة الأذى عن الطريق، سوف تجد أحاديث في. فهل يصلح أن يقال أن الإيمان فقط هو واحدة من هذه الشعب؟ كلا، بل لابد من الاتيان باللوازم والشروط كما بينا من قبل أو أشرنا. يقول وهذا القسم أو الجنس من فضائل الأعمال يطول بتخصيه الكتاب وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب فعله الجنة أو يعاد من النار أنه جميع الإيمان. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار، المقصود فضيلة هذا القول، فضيلة هذا القول، لا أن جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعالج فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها، فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها، يعني أهل العلم الراسخين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، يقول هذه لفظة مختصرة، هذا لفظ المختصر، الخبر المقتضي لهذه اللفظة المختصرة أتى بالرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، ثم سدد المسلم وقارب. قال أبو بكر فلذاك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب، سدد يعني أتى بالأعمال على وجهها بأمر الله، وقارب هذا فيما عجز عن الإتيان به على الوجه الأكمل، فيقترب من السداد بقدر الاستطاعة كما قال عليه السلام سددوا وقاربوا، أكثر ما أقول من تسديد السهم في الرماية تكون في الدوائر هذه وفي المركز في نصف هذه الدوائر، فالتسديد أن تصيب القلب أن تصيب هذا المركز، والمقاربة أن تقترب منها بقدر استطاعتك. فهذا المعنى الإنسان إذا عجز عن الإتيان بالتكليف الشرعي على الوجه الأكمل وهو السداد فلينتقل إلى المقاربة ولا يترك العمل به كليا. واضح. المسلم إذا سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة، فمن جهد في سبيل الله وقتل كافرا ثم سدد وقارب ثبت عن أعمال الصالحة وعلى الإيمان حتى مات على الإسلام دخل الجنة ولم يدخل النار، المقصود لم يدخل النار، يعني إن مات وهو يستحق دخول النار هل يتعارض هذا مع هذا الحديث من قتل كافرا يعني لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا؟ في النار يعني لا يجتمعان في منزلة واحدة من النار وهي المختصة للكافرين، لكن إذا قضي له دخول النار فهو يدخل النار للطلقة التي هي خاصة من بأوصاف الموحدين. يقول من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفر منها، لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لا أنه لا يدخل النار ولا موضعا منها، وإذا سكر جميع الكبائر. يعني هل يصح الاستدلال بهذا الحديث أن لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أنه لا يجتمع حتى لو مات مصرا على بعض المعاصي أو الكبائر؟ كلا، يمكن أن يعني يدخل النار لكن لا يجتمع في نفس المنزلة إن مات ذلك على التوحيد وإن أتى بهذه المعاصي، حتى ولو ارتكب جميع الكبائر خلق الشرك بالله عز وجل إذا لم يسأل الله تعالى أن يغفر له ما دون الشرك، فقد أخبر الله عز وجل أن لله سبعة أبواب، فقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قوله لكل باب منهم جزء مقسوم، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابع إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم، فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس إلا من اتبعك من الغاوين. هل المرتكب الكبيرة من الغاوين أم ليس من الغاوين؟ هو من الغاوين، إما من أغواه إبليس، والله عز وجل قد يساء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منها. والدليل على ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانظر الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم قال عز وجل بعد ذلك: وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الغرارة قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فهذه الآية تدل أيضا على أن من مات مصرا على بعض المعاصي ولم يتب منها وإنما أراد أن يتوب عند الموت تقبل توبته، فهذا هو المصر. واضح؟ فهذا كافر أم غير كافر؟ هذا ليس الكافر، بالدليل أن الله فصله عن الكافر، قال: لا يتوب الله على هذا وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فالذين يموتون هم كفار قسم آخر، فدل على أن القسم الأول ليس من الكفار ولكنهم في المشيئة، بدليل قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك من المعاصي داخل صاحبه في إيه؟ في المشيئة. ودخوله في المشيئة دل على أنه موحد، لأنه لا يدخل تحت المشيئة إلا الموحد. واضح؟ فلذلك هنا يقول تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جلته وأمر ملائكته بالسجود له أعطاه فغوى، وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى. ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الحوض بعد ارتكابه إياه، فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليه اسم غوث فهو داخل في الأجزاء جزءا وقسما بأبواب النار السبعة. وفي ذكره آدم وقوله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، لا يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد بلغ الله عن إتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويجزيهما. ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه والمنتهي عن أكثر المعاصي، وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله. لا يمكن أن يستوي من يعني فعل كل هذه الأشياء، أتى بأمور الإيمان وأركان الإيمان وصلى وصام وزكى وحج وفعل كل شيء، لكن ارتكب بعض المعاصي، هل يستوي هذا في الغواية والضلال أو الانحراف يستوي مع من استكبر عن أن يقول لا إله إلا الله؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهل يستوي هذا المؤمن بفعل بعض هذه المعاصي مع من لم يعني يوحد الله تبارك وتعالى أصلا، أو من كفر بالله أو دعا معه آلهة أو قال إن الله له صاحبة أو ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ هل يستوي هذا العاصي الموحد مع من لم يؤمن بشيء مما أمر الله تعالى بالإيمان به، ولا أطاع الله في شيء مما أمر به، ولا انزجر عن شيء مما حرم الله تعالى عليه؟ فمحال أن يجتمع هؤلاء هذان في درجة واحدة في النار. فهذا مقتضى أو هذا معنى قوله: لا يجتمع قاتل لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، يعني في منزلة واحدة من النار. مش معنى ذلك أن كل الإيمان أنك تقتل كافر في الجهاد فتتفضل الجنة بذلك، حتى لو أتيت بجميع المعاصي، حتى لو ضيعت جميع الفرائض، حتى لو لم تصدق ولم تؤمن بما أوجب الله عليك الإيمان به، لكن هذا يؤخذ فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله وقتل الكافر في سبيل الله. واضح؟ هذا فضيلة فقط، لكن لا يؤخذ منه أن هذا هو كل الإيمان، وأنه بهذا يضمن أن لا يدخل النار. نعم، إذا استوجب دخول النار فهو لا يستمع فعلا كما جاء في الحديث مع الكافر في درجة واحدة من النار أو في بركة واحدة من النار الخاصة بالكافرين، بل إن يعني بركات الكافرين يعني كما أن درجات الجنة تذهب علوا فدرجات النار تذهب سفلا، فكلما كانت البركة أسفل كلما كان الكفر أكثر. واضح؟ أو كلما كان الكفر أشد كلما كان العذاب أشد. يقول تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. فإذا عاصات الموحدين يدخلون النار لكن ليس في نفس المكان الذي يدخله الكافرون والمشركون. يقول الإمام أبو بكر بن سليم رحمه الله تعالى: محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار، والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم عاقل مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا أو شركاء، فيدعو له صاحبة وولدا ويكفر به ويشرك ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع المعاصي، فيعبد النيران ويسجد للأصنام وصف البان. فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار. يعني من لم يفهم هذه القاعدة وهذا الباب الذي ذكره الإمام ابن خزيمة فلا بد أن يقع في تكذيب الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأكثر استحالة من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذ محلال الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار، حتى الكفار أنفسهم في بركات متفاوتة حسب شدة الكفر، فالله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين عذاب جميعهم. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن في عذاب وفي أشد العذاب، فالعذاب نفسه درجات متفاوتة. ثم لما انتهى الإمام ابن خزيمة من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه بباطل الآخر، شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطلهم وما كفر به المرجئة وردوه بباطل الآخر، فذكر بابا آخر من النصوص فيها تحريم الجنة على بعض الناس بسبب بعض المعاصي. يعني ما مضى من النصوص يستدل به المرجئة على أن الإيمان هو مجرد القول مثلا أو ما ذكرناه بالتفصيل من كلام الجهمية وغيره، فبين هنا أن كل ما مضى هي عبارة عن إثبات فضائل بعض الأعمال الصالحة، إثبات فضائل فقط، لا أن كل الإيمان المنجي هو الإتيان بواحد من هذه الأعمال الصالحة. ثم بدأ يناقش الأدلة التي يستدل بها الطرف الآخر من المتطرفين، فهؤلاء هم المتطرفون، المتطرف كما يقول كلا طرف قصد الأمور ذميمه، الشخص الذي يأخذ أطراف الأمور، واضح؟ فالوصول فيه وسط وفي طرفين، فالذي يذهب إلى أكثر الشرق أو أكثر الغرب هذا متطرف، أما الوسط فهو المعتدل المتزن وهم أهل السنة والجماعة. فشرع الإمام ابن خزيمة يأتي بنصوص أخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما يدعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قساس، يعني منام، لا يدخل الجنة أيضا منام ولا عاق ولا مدمن خمر، واضح؟ وشرح يبين له المقصود من هذه النصوص بتفصيل أنا لا أريد أن أطيل عليكم اليوم، لكن نجعل هذا أيضا لهذا الكلام المستقلا بحيث نستوعب كلام الطرف الآخر الذي يستدل ببعض النصوص على أن المعاصي، هناك المعاصي من يفعلها يكفر ويستحق الخلود في النار ولا يخرج منها، ويسيئون فهم مثل هذه النصوص، والجواب عنها يعني بالجمع بينها وبين النصوص الأخرى التي استدل بها الفريق الأول وغيرها كما سنبين إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.